الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإياه في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني بيض الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوا: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله، وله حسن اختيار في الكتاب، كتاب الباب، يعني الباب هذا عقده في هذا الباب، وذكره لهذا الحديث في آخر هذا الباب يدل على حسن ترتيبه رحمه الله، كما سيأتي بيان ذلك في آخر الحديث. قال هنا:
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع.
حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع، هنا ذكر كنيته وذكر اسمه، لأنه سيذكره فيما سيأتي في مواطن بالكنية: حدثنا أبو اليمان، فإذا اسمه الحكم ابن نافع الحمصي، وهو ثقة، وهو يروي عن شعيب ابن أبي حمزة، وشعيب ابن أبي حمزة الحمصي كما سيذكر بعد الحكم ابن نافع كان عسرا في الحديث، يعني أنه لا يحدث الناس إلا بعسر وبمشقة، وشعيب ابن أبي حمزة كان كاتبا للزهري وهو من ضمن الثقات الذين هم أثبتوا الناس رواية عن الزهري، وكان بديع الخط، يعني أن خطه كان جميلا. فكان لا يحدث الناس إلا بمشقة، لكنه في آخر حياته جمع من جمع وقال: أروا عني هذه الأحاديث. فقيل إن الحكم ابن نافع كان معهم، وقيل إنه ليس معهم، ولذلك ابن لشعيب ابن أبي حمزة قال: أتاني أبو اليمان الحكم ابن نافع، أتاني فأخذ مني الكتب، فجعل يقول أخبرني، فاستحل ذلك. وعلى كل حال، أبو اليمان أكثر روايته إن لم يكن الغالبية العظمى عن شعيب مناولة وليس سماعا، لأنه أخذ كتبه، والمناولة هي يقول الشيخ لمن حضر: هذا كتابي، يناوله كتابه ويقول: اروه عني. فأبو اليمان ثقة، فحدث عن شعيب، وشعيب ثقة. نعم.
قال: أخبرنا شعيب.
أخبرنا شعيب، قال هنا أخبرنا، فسيأتي باب هل صيغ الأداء، أداء الأحاديث في درجة واحدة أو أنها تختلف، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
عن الزهري.
عن الزهري، ومر معنا ترجم له محمد بن مسلم الزهري. نعم.
قال: أخبرني عبيد الله،
وهو له صحابة كثر رووا عنه، رووا عنه، والمقصود من أصحابه يعني الطلاب، ولذلك قد ينفع الطلاب شيخهم وقد لا ينفع بنشر علمه. ولذلك الليث كما مر معنا، الليث ابن سعد، هو أفقه من الإمام مالك، ولذلك يقول الشافعي: ضيعه أصحابه، يعني الطلاب. وعلى كل حال، بقي علم الليث وبقي علم الإمام مالك، أهم شيء الإخلاص في طلب العلم. نعم.
قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود.
عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الذي مر معنا، هنا فصل أكثر في نسبه، وهو الفقيه الأعمى المعلم والمؤدب لعمر ابن عبد العزيز كما مر معنا بالأمس. نعم.
أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش.
أعيد السنة الكاملة.
حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل
أن أبا سفيان واسمه صخر، ومعلوم حال أبي سفيان في أول الأمر وفي آخر الأمر، فكان عدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلم. فهو يخبر ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية أخبرني من فيه إلى في، يعني من فمه إلى فمي. والاستماع إنما يكون بالأذن، لكنه قال هنا بالفم لتمكن سماع ابن عباس منه، بحيث لو سأله عن أي شيء إلا أجابه. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما حدث به وأخبر به عتبة. نعم.
أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش.
أن هرقل، هرقل لقب يطلق على من ملك الروم، أن هرقل أرسل إليه في ركب، في ركب، والركب يكون من العشرة فما فوق. أتى في بعض كتب السير من أنهم ثلاثون، وقيل عشرون، نعم.
أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام.
في ركب من قريش، يعني أن من كان معه من قريش، ولذلك قال أبو سفيان كما جاء في بعض السير، قال ما من رجل أو امرأة من قريش إلا وقد أعطاني مالا لأتاجر فيه.
وكانوا تجارا بالشام،
وكانوا تجارا بالشام، وتنطق وكانوا تجارا بالشام، والشام يملكها هرقل، فتجارتهم متوجهة من مكة إلى الشام. نعم.
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش.
في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان وكفار قريش، يعني في صلح الحديبية ماد فيها، يعني أنه اتفق معهم على إيقاف الحرب بينهم، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، التي ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، نصبت هنا لأنه مفعول معه، ومعلوم أن أبا سفيان من كفار قريش، لكنه ذكر لأنه كان عظيما من عظمائهم. وكان في صلح الحديبية أن يوقف الحرب لمدة 10 سنين، لكن كفار قريش نقضوا العهد فحاربهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذه المدة استفاد كفار قريش منها، اتنقلوا بتجارتهم وهم آمنون، وحصل في صلح الحديبية من الخير العظيم للإسلام ولأهل الإسلام. ولذلك هو فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم.
فأتوه وهم بإيلياء.
فأتوه وهم بإيلياء، بإيلياء بالمد وتقصر بإيلياء. وهو بيت المقدس، ولذلك في رواية أخرى من أنهم كانوا في بعض الشام. نعم.
فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم.
فدعاهم إلى مجلسه في رواية وعليه التاج، يعني تاج الملك، وحوله منصوب على الظرفية، وحوله عظماء الروم. نعم.
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه.
قال: ثم دعاهم. ألم يقل هنا فيما سبق دعاهم ثم دعاهم إلى
فدعاهم في مجلسه،
فدعاهم إلى مجلسه، ثم قال هنا ثم دعاهم، فهنا فيه بيان أنه دعاهم لحضور مجلسه، ثم لما حضروا دعاهم إلى مكان معين في مجلسه.
ثم دعاهم ودعا ترجمانه.
ضبطت ترجمانه، ترجمانه، وضبطت بالإتباع الضم والضم، ترجمانه، وضبطت ترجمانه، وضبطت ترجمانه. وفي رواية دعا بالترجمان، وهو المعبر بلغة عن لغة، وفي هذا دليل من السنة على، لأن فيه إقرارا على صحة الترجمة، ويدل لها قوله عز وجل عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فخاطبهم وخاطبوه. كيف؟ عن طريق الترجمة. وهذا إذا كان المترجم أمينا فيما يعبر عنه بلغة إلى لغة أخرى. نعم.
ليس بينه وبينه ترجمان.
كذلك ليس بينه وبينه ترجمان، الأدلة كثيرة.
فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
فقال: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل؟ وفي رواية: من هذا الرجل.
الذي يزعم أنه نبي،
يزعم أنه نبي. في رواية في غير الصحيح الذي يدعي وهذا يدل على أن خبر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ انتشاره. نعم.
لماذا نص على القرب؟
وإنما قال أيكم أقرب نسبا، لأن القريب من الإنسان يعرف خباياه دون البعيد، ولأن البعيد ربما لو سئل عن نسب شخص ربما أنه يعيبه ظلما وعدوانا، فدل هذا على أن من كان قريبا فإنه يكون ناصحا. ولذلك كما مر معنا في ما مضى عن خديجة قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وأتينا بالفائدة هناك، قالت ابن أخيك حتى يصغي أكثر ويهتم بالأمر. نعم.
فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا.
قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. وذلك كما جاءت في رواية فليس هناك من هو من بني عبد مناف غيري، وعبد مناف هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الجد الرابع لأبي سفيان. نعم.
فقال أدنوه مني.
أدنوه مني يعني قربوه مني، وهذا يدل على أن من خاطب شخصا من حسن الخطاب أن يكون قريبا منه وليس بعيدا عنه، وذلك حتى لا تلتبس الجمل بعضها ببعض أو يحصل سقط أو فهم سوء لما يقال.
فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره.
وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره، في رواية عند كتفه، فهنا أبلغ في التوضيح. إذن هم وراء ظهره أي عند الكتف، ربما والعلم عند الله إذا كانوا عند الكتف من أنه يبصرهم ويبصرونه، بخلاف ما لو كانوا خلفه قد يغطي رأسه من وراءه. نعم.
ثم قال لترجمان،
وهذا أيضا يدل على أن المخاطبة كما يحسن بها أن تكون قريبة أيضا أن يكون المخاطب مع المتكلم أن ينظر بعضهم إلى بعض. ولذلك يقولون في العلم العصري يقول فلان سمعي وفلان بصري، بمعنى أن بعضهم لو حدثك وأنت تصغي إليه لكن بصرك قد انفرد عنه فإنه يشعر بأنه لم يستمع لكلامه. نعم. وبالنسبة إلى قولهم هذا سمع هذا سمعي وهذا بصري، يعني الواقع يشهد بهذا، لكن هل يترتب على ذلك أمور مما يحدث مما وقع الآن من هذه الدورات التي ربما يكون بها ما يخالف الشرع؟ على كل حال نحن نأخذ بالدليل من وصول الشرع. نعم.
ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل.
قل لهم إني سائل هذا، من؟ أبو سفيان، عن هذا الرجل. وهذه بداية الترجمة. نعم.
فإن كذبني فكذبوه.
فإن كذبني، يعني فيما سألته عن هذا الرجل، فكذبوه فأخبروني بكذبه. نعم.
قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
القائل أبو سفيان يقول لولا الحياء، وفي رواية عند أحمد لولا الاستحياء. من أن يأثروا علي، يأثروا، ويصح ضمها كما قيل يأثروا علي كذبا.
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
لكذبت عنه، وفي رواية عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ثم كان أول،
وهذا يدل على أن الكذب كان مذموما لديهم، إما على ما تعارفوا عليه، وإما مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وفي هذا دليل على قبح الكذب من المسلم. فإذا كان الكافر، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا، واشتهر عندهم قبح الكذب، فيكون من المسلم أقبح. والأدلة جاءت الكثيرة بتعظيم حرمة الكذب. وهذا يدل أيضا على أن الحياء خير كله، فإن الحياء هنا صرف أبا سفيان عن أن يكذب، والحياء خلق جميل يدعو الإنسان إلى فعل الجميل وترك القبيح. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟
أول سؤال: كيف نسبه فيكم؟ وذلك لأن الأنساب كانت تعظم فيما مضى، ولأن العلة ذكرها في جوابه، يعني جواب هرقل لأبي سفيان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك في رواية: كيف حسبه فيكم؟ فإذا قيل الحسب والنسب هما مترادفان.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب.
هو فينا ذو نسب، التنوين للتعظيم، يعني من أن نسبه عظيم.
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
هل قال هذا القول أحد قط؟ قط ما تأتي في الغالب إلا وقبلها نفي، مثلا لم يأتي أحد قط، وهنا أتت، فدل على أنها تأتي أحيانا كلمة قط من غير أن يسبقها نفي.
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
في رواية مثله، مثله، نعم.
فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت له.
كلمة قبله تصدق على الزمن الذي في عصره أو بعد عن عصره بعض الشيء، وكلمة مثله تدل على هل قاله أحد في وقته دون أن يسبق بزمن. وذلك لأن الإنسان يتأسى بمن قرب من حاضره أو من ماضيه بعض الشيء، لكنه لا يتأسى بمن بينه وبينه سنوات طويلة. ولذلك أتى بكلمة قط. وهنا كلمة أحد أتت دون أن تضاف، ومعلوم أن الأحدية في سياق الإثبات، في سياق الإثبات، والعبارة السليمة التي يجب أن نقولها من أن قط أتت هنا ولم يسبقها نفي، ولا يصح أن نقول في سياق الإثبات، يعني لم يسبقها نفي، وهذا يدل على أن كلمة أحد لم تضف هنا. ومعلوم أن صفة الأحدية في سياق الإثبات لا تطلق إلا على الله، قل هو الله أحد، لكن لو سبقت بنفي أو نهي أو استفهام أو أضيفت فلا إشكال في ذلك. كما هنا أتت كلمة أحد من غير أن تضاف، لكن سبقها استفهام، فليست في سياق الإثبات. نعم.
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت له.
ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول لشخص هذا أحد، لأن جملة هذا أحد هذا إثبات، ما يجوز، هذه الصفة لا تطلق إلا على الله، قل هو الله أحد. لكن لو قلت هل جاءكم أحد، لا إشكال في سياق الاستفهام. لم يأتنا أحد نفيتها، لم يأتنا أحد نفيتها، أيضا ما في إشكال، الإشكال في سياق الإثبات. نعم. وقد نص على ذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير. نعم.
فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت له.
نعم.
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت له.
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ وضبطت من ملك، هنا تختلف، من ملك ولو وقتا يسيرا، من ملك يعني أنه استغرق في الملكية وأنه تمكن من الملك. نعم.
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم.
أشراف الناس المقصود أهل الكبر والتجبر، وليس المقصود من ذلك كل شريف، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا شرفاء، ومع ذلك اتبعوه صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أن كلمة الشريف قد تطلق ويراد منها الذم، وإن كان المعنى الأصلي فيها من أنها للمدح، لكن قد تطلق في سبيل الذم، يعني الأشراف الذين هم أهل الكبر والغطرسة والتجبر كأبي جهل وأبي لهب.
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون.
وسيأتي الجواب في ذلك أكثر، في جواب هرقل سنتحدث عن هذا.
قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟
هل يرتد أحد منهم؟ أحد هنا أتت في سياق الاستفهام كما سبق. سخطة، ويصح ضم السين سخطة، وقال هنا سخطة
لدينه،
يعني فإن من دخل في الدين فإنه لا يسخط هذا الدين، لكن إن خرج من هذا الدين فإنه إما أن يكون مكرها وليس ساخطا على الدين، أو أنه يكون لحظ نفسي وشهوة كما جرى لعبيد الله بن جحش، فالهوى غلبه فترك الدين لا سخطا على الدين.
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت له. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت له.
قال: فهل تتهمونه بالكذب؟ سأل عن التهمة، فلما أجاب من أنه لا يتهم بالكذب، إذن من باب أولى أن تنفى عنه صفة الكذب. وكان معروفا لديهم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فهل يغدر؟
قال: فهل يغدر؟ والغدر هي الخيانة. نعم.
قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
قال: نحن معه في مدة لا ندري. أي.
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
مدة ماذا؟ صلح الحديبية. نعم.
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة.
يعني هو لم يستطع أن يعيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذه الكلمة، ولذلك في رواية قال: فلم أجد ما أنتقصه إلا هذه الكلمة. ولذلك في رواية لم يلتفت هرقل إلى ما قال، ولذلك في بعض السير قال أبو سفيان: فقلت إنه ساحر كذاب، قال: ما سألتك لتشتمه.
ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه.
الحرب بيننا وبينه سجال، ويذكر لأنه أتى أبو سفيان في السنة السادسة من الهجرة، وكان قبلها غزوة بدر وغزوة أحد، فتعلمون ما جرى في غزوة أحد وما جرى في غزوة بدر، فيقول الحرب بيننا وبينه سجال، وفي رواية دول، يدال علينا وندال عليه. وهنا كلمة دول قال بعض أهل اللغة، وهذه لطيفة، قال هي مثلثة الدال، يعني تضم وتنصب وتكسر. والسجال يعني مأخوذ من السجل وهو الدلو، لأن هذا يغترف مرة وذاك يغترف مرة، فالحرب بيننا وبينه سجال.
قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟
ينال منا وننال منه كما جرى في غزوة بدر وغزوة أحد، هذا هو مقصوده. وذلك في رواية يدال علينا وندال عليه.
قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا.
ماذا يأمركم؟ قال اعبدوا الله، هذه صيغة افعل، صيغة افعل، وهذا دليل على أن صيغة الأمر معروفة عند أهل العرب، لأنه لما سأله هرقل بما يأمركم، قال أبو سفيان
يقول
اعبدوا، فأتى بصيغة الأمر. والناقل عن أبي سفيان ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا دليل على أن الأمر له صيغ، من صيغه فعل الأمر. نعم.
قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا.
قدم هنا لأن هذا هو الواقع، لأنه أول ما أتى عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتوحيد وترك الشرك، وهكذا هو شأن الأنبياء، وهذا يتوافق في ذكر هذا الحديث في هذا الباب بما ذكره المصنف رحمه الله في أول أمر، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحى الله إليهم بالتوحيد وبترك الشرك. وقال هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في رواية بدون الواو، فيكون المعنى التأكيد على التوحيد ونبذ الشرك.
قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا،
وهذا يفيدنا بفائدة من أن الداعية إلى الله عز وجل أول ما يبدأ ويأمر الناس بالتوحيد.
واتركوا ما يقول آباؤكم،
واتركوا ما يقول آباؤكم، وذلك هنا نص على الآباء، لأن المشتهر في تلك الأزمان الافتخار بأفعال وبأقوال الآباء، فذكر ذلك أبو سفيان، لعله من باب ماذا، ولم أرى أحدا من الشراح ذكرها، لعله أراد أن يهيج هرقل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تعظيم الآباء موجود حتى عند الروم. نعم.
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
طبعا لم أرى من الشراح التنصيص على التعليق على هذه الفائدة في إتمامها، وإلا ذكر شيء من هذا، لكن لم أرى من ذكر أنه أراد أن يعيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، أو أنه يهيج هرقل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة،
وهذا يدل على عظم هذه الخصال إذ أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء لأنهم لم يكونوا حريصين عليها. وقال هنا الصلاة لأهميتها. ما الذي بعدها؟ الصدق، وفي رواية الصدقة، وفي رواية الزكاة، وهذا يدل على عظيم الصلاة والصدقة والصدق في الحديث، وكونه يأمرهم بالصدق بالحديث هذا يقرر ما كان معهودا عندهم من أن الكذب مذموم، فهو أتى بما يؤكد ما كانوا عليه، وأتى بصفات يأمرهم بها لم يقوموا بها، ولذلك منها العفاف، العفاف، ولذلك ما كانوا يتعففون عن المحرمات. والصلة، صلة الأقارب. نكتفي بهذا.